صلاة الخسوف، إذا وقع الخسوف ينادى الصلاة جامعة. وقول إن الصلاة جامعة فيها لفظان، أن الصلاة جامعة أي بأن الصلاة جامعة، أي نودي بهذا. وأردت بذلك أن كلمة إن لا تقال، بل يقال الصلاة جامعة. وذكروا فيها وجهين، النصب والرفع. الصلاة جامعة على تقدير احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة على تقدير أنها مبتدأ وخبر. ولا ينادى لغير الكسوف بهذا، لا ينادى للعيد ولا للجمعة ولا للجنازة ولا لغير ذلك. ومن قال من العلماء أنه ينادى للعيد الصلاة الجامعة فقوله ضعيف جدا ومردود، مردود سنة وقياسا. أما كونه مردودا سنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يأمر بالنداء لصلاة العيد الصلاة الجامعة. وأما كونه مردودا قياسا فلأن الكسوف يقع في غفلة الناس وليس شيئا معلوما، بخلاف العيد. العيد كل الناس يعرفون أن اليوم يوم عيد وأنهم سيصلون، وأما الكسوف فليس معلوما، فلذلك ينادى الصلاة الجامعة.
باب خطبة
الليل. كم ينادي من مرة؟
بقدر
ينادي بقدر ما يفهمه الناس، بقدر ما يفهمه الناس، مرتين أو ثلاثا أو أكثر. إذا وقع في الليل فلا بد من زيادة التكرار.
باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وحدثني
قالت عائشة وأسماء، ماذا يسمى هذا الحديث من حيث الإسناد؟ يسمى معلقا. والبخاري رحمه الله إذا علق الحديث بسياق الجزم فهو عنده صحيح.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال
حدثنا
قال حدثنا قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد.
متى؟
في شوال.
في شوال، في 29 من شوال، السنة العاشرة.
فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة.
هذا من صراحته، قوله فافزعوا إلى الصلاة. سبق لنا أن مثل هذه الصيغة تدل على أن الصلاة في الكسوف أمرها عظيم خطير، وأنها من الأمور التي يفزع لها، يعني فلا تقابل ببطء وبرودة. وذكرنا فيما سبق أيضا أن من أسباب تلقي الناس لذلك بالبرودة أنهم كانوا إيش يعلمون بها من قبل، فكأنه شيء متوقع يأتيهم وهم قد استعدوا له. وفيها وفي الحديث حديث عروة دليل على صراحة السلف، وأنهم لا تأخذوا في الله إلا متلاءً، حتى وإن كان أخاه من أمه وأبيه أو أباه، فإنه إذا أخطأ السنة قال إنه أخطأ السنة. لعل في هذا الرواية الثانية كان عندك الفرق.
وكان يحدث كثير بن عباس.
نعم.
قوله وكان يحدث كثير بن عباس هو بتقديم الخبر على الاسم، وقد وقع في مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ وأخبرني كثير بن العباس، وصرح برفعه وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وساق المثل بلفظ صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه
أو 2 و4 في 2 و4 يعني صلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات، يعني وصلى 4 سجدات لأن الركوع مو بالسجود،
لأنه يعني أنا قرأتها بناء على ما جاء في الحديث استكمل 4 ركعات في 4 ركعات.
ما قلت لك
وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وساق المثنى بلفظ صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في 2 و4 سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه. فقلت قوله فقلت لعروة هو مقول الزهري أيضا، قوله إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير، وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في أواخر الكسوف، وللإسماعيلي. فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، إن خسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح. قوله أقال أجل لأنه أخطأ السنة في رواية ابن حبان فقال أجل كذلك صنع وأخطأ السنة، واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى، وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي السنة كذا، وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لا وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح، لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع، فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو منقطعا، فيرجح المرفوع على الموقوف، فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ وهو أمر نسبي، وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كمال السنة، ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغ، والله أعلم.
ويحتمل أيضا احتمالا ثالثا وهو أنه رضي الله عنه رأى الشمس قد تجلت فقصر الصلاة، فالله أعلم. على كل هذه قضية عادي لا احتمال، لكن السنة لا شك أن يصلي في كل ركعة ركوعا وسجودين، فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودين. هنا انتهى الوقت.
ايه بس بنعي كمل نبيها فاطمة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب هل يقول كسبت الشمس أو كسبت؟ وقال الله تعالى
تبع الاسم تبع لا تجون الناس الكاسة تجون سبح الله خير. نعم.
وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
الصحيح في هذا المحل على أنه يقال خسفت الشمس وكسفت، وخسف القمر وكسف القمر، ويقال الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينكسفان، يعني اللغة واسعة عند الدعوة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن
أشعث
أي
تنوين
نعم
غلط
وتابعه أشعث عن الحسن
والصحيح أن هذه ثابتة يخوف الله بهما عباده أو يخوف بها عباده كلها ثابتة.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
وعذاب القبر ثابت بالسنة، وأجمعت عليه الأمة، لأن كل الأمة تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهو أيضا ظاهر القرآن الكريم كما في قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال الله تعالى ولا ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم، يعني يوم موته. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فمتواترة لا أشكال فيها أن عذاب القبر ثابت، ولكن هل يقوم على البدن أو على الروح؟ والجواب أنه على الروح في الأصل، وربما تتصل بالبدن. وهل هو دائم أو منقطع؟ نقول أما من كان ذنوبه يسيرة فإنه لا يدوم، يعد بقدر ذنوبه ثم ينقطع، وما كان ذنوبه كثيرة أو كان كافرا فالظاهر أنه يدوم ويعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم هل يسمع أو لا يسمع؟ يقول الأصل عدم سماعه، ولكن قد يكشف الله تعالى ذلك كما كشف ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن اليهود يقرون بعذاب القبر، لأن هذه اليهودية جاءت فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من اليهود من يكن الخير للمسلمين، لأن هذه اليهودية قالت أعاذك الله من عذاب القبر، وهذا دعاء لعائشة رضي الله عنها. ومنها أن الجواب قد يقع بالتصديق بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة يعذب الناس في قبورهم لم يقل نعم، بل هو استعاذ، واستعاذته منه دليل على ثبوته. وأما بقية الحديث فقد سبق الكلام عليه. نعم. لا ما صحيح، كل هذه الحكايات غير
صحيحة،
هي ما فيها شك انها باطلة، يعني قد يعلم يعني ولكن ليس بهذه الصفة. نعم. لا بعيد جدا. نعم. يعني يقول إذا انتهت الصلاة قبل أن تنجح. لعله يأتينا في الحديث. نعم.
باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
هذا الشأن ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وأما قول ركعتين في سجدة فالمراد ركعتين في ركعة، لأن السجدة قد تطلق على الركعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس له في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
في هذا الحديث ثم سجد ولم يذكر سجدة أخرى، والركوع ذكر ركوعين، وذلك لأن الذي خرج عن المعتاد هو الركوع، فلذلك احتيج إلى النص على أنه ركوعان. وأما السجود فمعروف أنه سجودان، فيكون سجد يعني السجود المعروف وهو سجودان، ولو أراد السجدة الواحدة لقال سجدة واحدة. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
في هذا فيها على وجود النار وعلى وجود الجنة الآن، لأنه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأراد أن يأخذ عنقودا، وبين أنه لو أصابه لأكل الناس منه ما بقي الدنيا. وهذا يدل على أن عناقيد الجنة ليست كعناقيد الدنيا، بل هي باقية تبقى بإذن الله عز وجل. أما كيف يأكل الناس منه فهذا شيء لم يقع، وهو من الأمور الخبرية المحضة، فيجب علينا أن نؤمن به ونقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه لبقي وأكل الناس منه إلى 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 يوم القيامة. وفي أيضا من فوائد الحديث بيان أن منظر النار أعاذنا الله وإياكم منها منظر فظيع، ولهذا قال ما رأى فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ومن فوائده أن أكثر أهل النار هم النساء، ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، وأن لكل شيء سببا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لماذا قال بكفرهن. وفيه أيضا من فوائده أن المجمل ينبغي أن يسأل عنه حتى يتبين، لأن قول بكفرهن قد يفهم منها أنه الكفر بالله كما سأل الصحابة عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء ناقصات في التفكير في الماضي والمستقبل، لأنها لو أحسنت إليها كل الدهر ثم رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا يدل على نسيانها المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أن نساء بني آدم أكثر من رجالها، لأن أهل النار 999 من الألف، فإذا كان النساء هم أكثر أهل النار لازم أن يكون النساء أكثر من الرجال. ولكن لا يعني ذلك أن النساء أكثر من الرجال في كل زمان وفي كل مكان، قد يكون في بعض الأزمنة يكون الرجال أكثر، أو في بعض البلدان الرجال أكثر، لكن على سبيل العموم النساء أكثر من الرجال. في القرآن وعدة المتقين ما ندري، الجواب أنها هنا في السماء، الجنة في السماء والنار في الأرض كما قال عرضها السماوات والأرض في القرآن. نعم عند الإطراف، نعم وخذ من هذا. وقد يقال إنه مجمل، ولهذا استفسر الصحابة. نعم ايش؟ نعم الله أعلم، إذا كان مؤمنا فهو يجيب الصواب ويعد بقدر ذنوبه.
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. لا أدري أيتر ما قالت أسماء، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء، فيقول لا أدري ساعة سمعت الناس يقولون شيئا فقلت
المؤلف رحمه الله يقول من النساء يصلين مع الرجال في الكسوف كما أنهن يصلين مع الرجال في بقية الصلوات. وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين فإنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتى العواتق وذوات الخدور، وما عدا ذلك فإن صلاتهن مع الرجال مباحة ولا يمنعن منها، لكن بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث دليل على أن الكسوف ليس بالكسوف، يعني أنه في ابتداء الكسوف ليس كسوفا كليا، لأنه لو كان كسوفا كليا ما أشكل على أسماء حينما قالت ما للناس، ويحتمل أن يقال هو كل، والظلمة ربما ظنت أسماء أنها ظلمة رياح عواصف أو ما أشبه ذلك، حتى أشارت عائشة إلى السماء. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة في الصلاة وجواز سؤال المصلي، لأن أسماء سألت وعائشة أجابت بالإشارة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان ولو للرد على من خطبه، لأنه لو كان جائزا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسبيح المرأة في الصلاة إذا نابها شيء، ولكن هذا قد يعارض بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتسبح النساء، فيقال إذا كان النساء في مكان واحد مع الرجال فعليهن التصفيح، أما إذا كنا منفردات فلا بأس أن المرأة تنبه بالتسبيح. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة بالكسوف، حتى أن بعض الناس يغشى من هذا من طول القيام. ومن فوائد هذا الحديث جواز معالجة الإنسان نفسه في الصلاة بما لا يبطله، لأن أسماء كانت تصب على رأسها الماء من الغش. ومن فوائد هذا الحديث هذه الفائدة الطبية، أن الإنسان إذا غشي عليه فإنه يحاول إيقاظه بأن يصب عليه الماء، وقد كان هذا جاريا إلى وقتنا هذا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في هذا المقام ما لم يكن عرض عليه من قبل، لقوله ما من شيء كنت لم أرى إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ومن فوائد هذا الحديث إثبات فتنة القبر، لقول أنكم تفتنون في القبور. ومن فوائد هذا الحديث عظم فتنة الدجال، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي أنه إله ويسخر الله له السماء والأرض فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويتبعه من أراد الله ضلاله من الناس. والله
شيخ صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار،
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة لم ير الجنة والنار قبل ذلك، مع أنه فيما أظن قد ورد في الحديث أنه دخل الجنة حين عرج به ورأى أذان أوراق الشجر كأذان الفيلة،
أي
سدرة المنتهى. فمن جمع صلى الله عليه وسلم
عشان بيانهم أن يقال أنه لم يره في صلاته، يعني ما من شيء لم أره في الصلاة إلا في هذا المقام، أو يقال أنه رأى شيئا زائدا على ما رأه في المعراج. هل يقال من الغرض أن يبيع عليه شيئا لا يعرف المشتري قيمته العامة، مثل أن يبيع عليه الساعة يقول هذه 500 ريال وهو لا يبيع، فأخذها ب500 ولكنها لا تساوي إلا 100، أو نقول هذا من الغش الظاهر الثاني، لأن الثمن الآن معلوم لكنه خدع فيه المشتري، فيكون هذا من باب الغش، فللمشتري الخيار إذا تبين أن هذه الساعة لا تساوي إلا 100 فله أن يفسخ البيع. نعم.
نفع الشيخ بحث الأحسامي؟
لا خبازي.
لا شوي وهو.
شوي؟
شوي وخفيف الكلام.
طيب. لا بأس. سنة قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
المبحث الثامن من كتاب هذا.
هذا من.
من بحثكم. الرسالة.
نعم. الرسالة في أحكام الحرم. الرسالة في أحكام الحرم.
نعم.
هذا المبحث الثامن يقول يفارق حرم مكة
المبحث
الثامن.
نعم.
الفرق بين حرم مكة
في الفروق
ما كتب عاد.
نعم طيب
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة
حطوه بين الله والقاف حطوه
إيه؟
معنى القلم
إلا السنة ودي أستخدم شو مطلوب. الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة يفارق حرم مكة حرم المدينة في أحكام كثيرة، وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك وسأذكر الفروق المتفق عليها.
تأخر
المتفق عليها
ليه تأخر ولا تؤخر في بالواو ولا بالألف؟ كتابك الورق
لكن وش المطلوب شيء؟
ها؟
وش المطلوب؟
المطلوب هي تؤخر يعني أننا نؤخر المتفق عليها؟
لا يقول سأذكر.
ها؟ سأذكر. سأذكر. إيه أنا سمعت تؤخر.
وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلف فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها. الأول المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة. الثاني كراهة الاستجمار بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة. الثالث جواز الصلاة أو جواز الصلاة أوقات النهي.
هذه المختلفة ولا المتفق عليها؟ ها؟ أقول أنت بدأت بالمتفق عليها أولا؟
جواز الصلاة أوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة.
أيضا قيد الكراهة على الاستجمار.
سم؟
قيد كراهة الاستجمار. عند بعض العلماء.
يعني هذا مختصر في الفروق.
المسائل فيها خلاف هذه.
حتى عند بعض العلماء. مثل ما حتى النهي. هي ظاهرة موجودة بالأصل لكن خالد ما شاء.
لا ما عندي شيء.
طيب.
أنا قرأت اللي عندي.
يلا.
رابعاً الرابع جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند بعض العلماء
وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي بخلاف حرم المدينة.
طيب شلون يقول جواز في الحرم ثم قال وعم في المسجد؟ هو يقول في الحرم. هذا الحين لا نخشى من خالد. في المسجد الحرام ميت الحرام.
خالد الله يا شيخ مفتهم.
لأن هذا الوقت.
هذا
أنا قرأت اللي أمامي. أقرأ الآن.
جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام.
في المسجد الحرام تمام. إيه. عند كشف الحرم. بالأول. مشي.
عند بعض العلماء وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي
تمام
بخلاف حرم المدينة
ومسجدها.
الرابع مضاعفة الصلاة ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية: ألف أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني. باء أن الزيادة في
بخلاف الحرم المدني فإنه
يقول حاشي على باء. يقول ذهب النووي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي إنما تتناول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما زيد عليه. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد. انظر كذا.
ليش إذا أعجب فقط
أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني
فإنها خاصة في المسجد.
دال أن من قتل صيدا في حرم مكة فهو ميتا يحرم أكله بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. السابع الشجر والحشيش ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور الثانية: ألف أن شجر وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف. باء تحريم أخذ شيء من شجر أو حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة إليه بخلاف الحرم المدني فيجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه عند أكثر العلماء. الثامن مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي.
لا باقي فقرة رابعة أن شجر مكة فيه جزاء عند بعض أهل العلم يضمن بقيمة أو يضمن إذا كان شجرة صغيرة بشاش وكبيرة ببقر. والصحيح أنه لا جزاء لا جزاء في الشجر والحشيش لا في هذا ولا في هذا لعدم الدليل على وجوب الجزاء. هذه الحق كم صارت الفروع؟ ثلاثة أظن في الشجر
ثلاثة النقطة من الخمس
داء
جيم.
ليش
عندي ألف وباء
عندك أبو باء؟
جيم
أن شجر حرم مكة وحشيشه مضمون ضمان جزاء بخلاف حرم المدينة والصحيح أنه لا ضمان في الجميع الثامن هذا الفرق.
الثامن مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يشرع لدخوله إحرام بل هو بدعة. التاسع تحريم القتال في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. العاشر أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فيجوز دخوله للمصلحة. الحادي عشر تحريم بيع وإجارة بيوت الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. الثاني عشر
أنا ما ذكر الخلاف هذه مسألة فيها خلاف، مسألة تحريم بيع وإجارة بيوت مكة في خلاف. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومنهم من قال بالعكس يجوز بيعها وشراؤها، وهذا مذهب الشافعي وهو الذي عليه العمل الآن. فإن الحاكم تحكم بصحة البيع والإيجار في مكة. والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز البيع دون الإيجار، وقال إنها تملك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له ألا تنزل بذلك غدا قال وهل ترك لنا عقيل من جور أو ربا. وإذا كانت تملك فالمملوك يجوز بيعه، لكنها لا تؤجر، لأن الاستئجار استيفاء منافع لا تملك أعيان. وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فمن عنده فضل سكة وجب عليه أن يبذله للحجاج والمعتمرين مجانا. ونظير ذلك الماء، الماء يجب على من عنده فضل ماء في مزرعته أو غيرها أن يبذله لمن يحتاج إليه مجانا ولا يمنع. والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام وسط، وسط بينها بين من قال بالمنع مطلقا ومن قال بالجواز مطلقا. نعم.
الثاني عشر أن موات الحرم المكي لا يجوز إحياؤه ولا يملك بالإحياء بخلاف الحرم المدني. الثالث عشر أن لقطة
يعني مبنى على الخلاف، هذا مبنى على الخلاف ما ذكرنا. نعم.
الثالث عشر أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد بخلاف
أي الحرمين؟ المكي.
أن لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنشد بخلاف لقطة الحرم المدني. الرابع عشر
هذا أيضا في خلاف. المذهب أن لقطة الحرم المكي كلقطة كغيره، يعني تحل لمن أنشدها وإذا تم الحول فهي له، ولا وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تحمس لقد قال المنشد حثا وإغراء للواجد أن ينشدها، يعني فهو من باب التوكيد. ولكن قول هذا ضعيف، والصواب أنها لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لمن أراد أن يأخذها وينشدها مدى الدهر، وإذا مات أوصى كتب وصيته أن هذه لقطة في حرم مكة أنشدوها، أو يعطيها الجهات المسؤولة. إذا أعطاها الجهات المسؤولة بدأت بالمدى. لكن إذا قال إن تركتها سيأخذها من لا ينشدها ولا يوم واحد، نقول هنا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تحل للمنشد من أجل أن الناس أن الرجل يمر بها ويتركها، والثاني يمر بها ويتركها، والثالث والرابع حتى يأتي صاحبها فتبقى محترمة كالشجرة تماما. لكن أين هذا في الوقت الحاضر؟ نعم، في الوقت الحاضر يبطون الجيوب ويأخذون الدراهم منها. نعم. ففي هذا الوقت إن لم أقل يجب فهو يتأكد على من رأى على من وجد لقطة أن يأخذها وأن يعطيها الجهات المسؤولة. فمن الجهات المسؤولة؟ ما حول الحرم له جهة مسؤولة معروفة يسمونها إيش؟ لا المفقودات معروف. وما كان غير قريب من الحرم فالمحكمة الحاكم الشرعي يجب عليه أن يتلقى هذا ليجعله في مكان يحفظه لصاحبه. نعم.
الرابع عشر تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع.
هذا مو صحيح. تحريم إيش؟
إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي.
لا لا بس لازم فصل. هذا في من فعل ما يوجب ذلك خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم على أن المسألة فيها خلاف، لكن من فعل هذا في نفس الحرم مقام عليه بالاتفاق لا أشكال فيه، لأنه هو امتهن حرمة الحرم. يعني لو أن إنسان قتل في مكة يقتل، لو زنى يرجم أو يجلد، لكن لو أنه زنى خارج الحرم ثم دخل الحرم فهذا في خلاف. منهم من يرى أن الإنسان يقام عليه الحد ويقام عليه القصاص، لكن هذا غير صحيح. لكن ماذا يسمع به؟ قالوا إنه يهجر لا يكلم ولا يؤجر مأوى له ولا يطاع عليه طعام ولا شراب، في النهاية سوف يضطر الخروج إلا إن مات قبل. وهذا هو الحق. وأما إذا فعل ذلك في نفس مكة لا بد أن يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج يوم عرفة لا يشفق فيها دم، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرا. نعم. إذا لا بد من تقييد هذا، لا يقام
تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف
إذا لجأ إليه المستحق، إذا لجأ إليه المستحق لذلك.
إذا لجأ إليه المستحق لذلك بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. الخامس عشر
ولا شك أن هذا الذكر الفروق أنها إجمال، هذه الوسط يسمونها الوسط لا، والتفصيل سيكون في البحث لا شك فيها. نعم.
الخامس عشر أن الدية تغلظ في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا تغليظ فيه. السادس عشر تحريم حمل السلاح في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم حمله فيه إلا إذا حمله لقتال، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم المدينة ولا يحمل فيها سلاح لقتال. السابع عشر كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني.
طيب إذا قال قائل الآن في مكة يحمل السلاح، فيقال الذي يحملهم رجال الأمن للحماية البشر، لكن لو أن كل واحد من الناس يحمل السلاح قلنا لا لا يمكن. انت
كراهة إخراج التراب والحجارة
ايش؟
كراهة السابع عشر كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني.
نعم. نجوم واضح الفرق.
نقول انتهى.
ها؟
أقول انتهى.
انتهى. ها؟ الصحيح عدم التراخي في مسألة إخراج الحجارة والتراب، الصحيح عدم التراخي. ولهذا يسأل كثير من الناس الآن يقول إنه نسي في مخباته أو في شنطته حجارة كان يريد أن يرمي بها الجمرات، لكن نسي أو تعجب. نعم، فأفتى بعض الناس السائل قال كم من وحده؟ قال حبة. قال لازم تأخذ تذكرة بالدرجة الأولى، نعم، وتذهب إلى هناك وتنظر المكان اللي أخذتها منه وتضعها فيه. نعم، يعني على سبيل الدعابة. نقول إذا نسيت حصاة من الحرم المكي اجدعها في الأرض، كل الأرض حصاة. نعم يا شيخ. نسأل الله أن يحمل الحرم من المجرمين. طبعا أنت قوي يا سيدة. أي مخل راجع سلمك الله زاد المعاد في هذه المسألة، فإنه أوفى حقها تماما. الجواب مثل ما قلت، الجواب كما قال فقهاؤنا الحنابلة أنه لا يواكل ولا يشارب ولا يكلم ولا يسلم عليه، هو ما في باقي لا بد يطلع إلا أن يموت قبل ذلك.
يأكل ويأكل ويشرب.
لا لا ما نسمع
ما
نسمع يعني يا الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
قول بالعتاقة يعني عتق الأرقة، وقولها في كسوف الشمس هل هذا قيد أو إنه بيان الواقع، يعني أنه لما كسفت الشمس أمر بالعتق فيكون العتق مأمورا به في كسوف الشمس وكسوف القمر؟ في احتمال لهذا وهذا، والمعروف عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه خاص في كسوف الشمس، أن العتاق سنة في كسوف الشمس فقط، لأن كسوف الشمس أعظم وأظهر وأبيض، فكان أشد تخويفا من كسوف القمر. نعم.
باب صلاة الكسوف في المسجد.
فتح
الأول ولا الثاني؟
الأول أحسن في هذا، الأول أحسن. ابدأ بي معك الترجمة فقط.
قال قوله: باب من أحب العتاقة فتح العين المهملة في كسوف الشمس. قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس، وهذا طرف منه، إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصره، والأول أرجح. فسيأتي في كتاب العتق من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. قوله لقد أمر في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم.
بس
فقط
هذا كم حديث؟
كل الكلام هذا.
وهذا ها؟ عجيب. نعم.
باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
سبق الكلام على كثير منه، لكن البخاري رحمه الله يقول صلاة الكسوف في المسجد، وهذا الحديث هل فيه ذكر المسجد؟ ليس فيه، لكنه لعله يشير إلى رواية أخرى إما أنها ليست على شرطه أو لغير هذا. نعم.
باب لا تنكسف،
لكن على كل حال الأفضل أن تصلى في المسجد وأن تصلى في الجامع لأجل أن يجتمع الناس على إمام واحد وعلى واعظ واحد، وهذا أقرب إلى الإجابة. لكن جرى عمل الناس اليوم على أن كل قوم يصلون في مساجدهم، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. إيش؟ إيه. إيه نعم.
باب لا تنكسب الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
قول ثم قام يدل على أن الخطبة بعد صلاة الكسوف يكون فيها الإمام قائما، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أن صلاة الكسوف لها خطبة.
باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
هذا في افزعوا إلى ذكر الله يعني التهليل والتحميد والتسبيح ومن الصلاة. وفي قوله قول أبو موسى رضي الله عنه: يخشى أن تكون الساعة. أشكل على بعض أهل العلم مثل هذا التعبير، وقال إن الساعة لا بد أن يكون لها أشراط ومقدمات كنزول عيسى والدجال وما أشبه ذلك، وأجاب بعضهم وقال هذا ظن من أبي موسى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فزع هذا الفزع العظيم، ظن أبو موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون الساعة. وقيل أن مراد الساعة ساعة العذاب لا ساعة القيام من القبور، وقيل أن مراد بقوله فزع أن يخشى أن تكون الساعة أنه لشدة ذهول النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما يتقدم الساعة من أشراط فخشي ذلك وفتح. ماذا يقول؟
نعم. قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بكسر الزاي صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. قوله يخشى أن تكون الساعة يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر محذوف، أو العكس. قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. وهذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار،
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك.
وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده. وأقربها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، وقيل لعله قدر وقوع.
هذا لا يمكن أن يقال بجواز النسخ في الأخبار، مستحيل، لأن النسخ رفع الحكم في الكلية، يعني ليس تخصيصا. وإذا أخبر بخبر ثم أخبر بما يضاده لزم
تكذيب
أن يكون أحد الخبرين كذبا، وهذا مستحيل. نعم.
وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الذي يقرب لي أحد أمرين: إما أن يقال هذا ظن أبي موسى لما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام وفزعه، وإما أن يقول وإما أن يقال إن الإنسان إذا فزع فزعا شديدا نسي في أول وهلة ما كان قد علمه من قبل، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ذلك لشدة فزعه نسي ما كان معلوما عنده من قبل من أن الساعة لابد أن يكون لها أشرار.
باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد،
أي دعاء؟ أدعو الله بأن يكشف عنكم ما نزل بكم، كما قال: فادعوا حتى ينكشف. لا، الدعاء المناسب، الدعاء المناسب برفع هذا الناس. أنه في كل مدينة، الكفاية في كل مدينة يكفي. نعم.
باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة:
حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
في هذا الحديث قول فإذا قال سمع الله الحمد قال ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة ظاهرها أنه لا يكمل التحميد الوارد يعني لا يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ويحتمل أن يكون ذكر ذلك وأن الصحابي أو الراوي اقتصر على بعض كما يقول مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية ويذكر بعضها. وفي قوله أخطأ السنة عروة يعني أنه جهله لأن الخطأ الإخطأ يكون مع جهل كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وليس المراد أنه ضاد السنة وخالفها بل الخطأ مطلق ويرجع به الجهل وهذا كثير في القرآن.
في أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه.
سجود التلاوة السجود الذي سببه التلاوة، ولكن ليس كل تلاوة تكون سببا للسجود، بل هذا موقوف على ما ورد وسيتبين إن شاء الله في مرة. وسجود التلاوة سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ووجه الدلالة أن قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يجب أن يحمل على سجود التلاوة، لأنه ليس كل القرآن يسجد إذا قرأ الإنسان، والجمهور على أنه أي سجود التلاوة السنة، وهذا هو القول الراجح أنه سنة. ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم بسورة النحل، فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد، وهذا فعل الخليفة الراشد وبمحضر من الصحابة، ترك السجود مع القدرة عليه. ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، والاستثناء هنا منقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وأما الآية التي استدل بها من أوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلا له، لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تبين أن معنى السجود هنا الذل والخضوع، وحينئذ يكون مطابقا لظاهر قوله إذا قرأ القرآن، لأن ظاهر الآية إذا قرأ القرآن كله لا يذلون ولا يقطعون، وحملها على سجود التلاوة مخالف ظاهر الله. إذن فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أن سجود التلاوة إيش؟ سنة مؤكدة لكنه ليس بواجب. ثم هل هو صلاة أو غير صلاة؟ اختلف العلماء فيه أيضا، فمنهم من قال أنه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، ومنها الطهارة واستقبال القبلة، ومنهم من قال أنه ليس بصلاة، وذلك لأنه ليس فيه قراءة فاتحة، ولو كان من الصلوات لوجب فيه قراءة فاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما كونه لا يشرط الطهارة فلأنه قد يأتي والإنسان ليس على وضوء، لكن الذي يظهر أنه من جنس النافلة. وأما سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك قيام حتى تقرأ فيه الفاتحة، وإذا قلنا إنه صلاة أو في حكم الصلاة فهل يشرع في وقت النهي كما بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ الجواب ينبني على القول بجواز ذوات الأسباب، والصحيح جواز ذوات الأسباب. وعلى هذا فيجب الإنسان إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
وقد سجد معه الكفار في هذه السجدة، وسجودهم للكفار وسجود الكفار معه قيل لأن الشيطان ألقى في قراءته حين قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فطابت بذلك نفوسهم وفرحوا بها وسجد لأنه أثنى إيش؟ أثنى على آلهتهم. وقيل بل سجدوا لأن آخر سورة النجم يجعل الإنسان يسجد كرها لا طوعا، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامجون أي لهون، فاسجدوا لله واعبدوا. من شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختلفين، وهذا القول أرجح أنه لشدة وقع هذه الآيات من نفوسهم سجد. إلا أنه يقول غير شيخ أخذ كفا من حسن الكراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، لكنه والعياذ بالله لاستكبار زاغ فزاغ فأزاغ الله قلبه فقتل بعد ذلك كافرا نسأل الله العافية. يستفاد من هذه الآية من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم، ومشروعية متابعة المستمع، لأن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأما السامع فلا يشرع له السجود. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع منصت ينصت لقراءة القارئ ويتابع بقلبه، وأما السامع فلا. ولهذا يأثم المستمع إلى المعازف ولا يأثم السامع. فإذا كان عند الإنسان جار قد رفع صوت المعازف وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالا فإنه لا يأثم، وإذا كان يركن إليها ويستمع إليها كان آثما. إذن لدينا ثلاثة: قارئ، والثاني، والثالث سامع. من الذي يشرع لهم السجود؟ القارئ والمستمع. نعم. لا فرق، لا فرق.